أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاؤنا الأول من لقاءات شرح كتاب المحلي على الورقات. وكتاب المحلي على الورقات كتاب معتمد في تدريس أصول الفقه في المرحلة الأولى أو في المستوى الأول. به يفهم الطالب ما أودعه الإمام الجويني في كتابه الورقات، وهو متن مبتدئ لنفس المستوى، شرحه الجلال المحلي بألفاظ عذبة طيبة، وفيه فوائد حسنة. وطريقتنا في التعليق عليه هي تفهيم الكتاب والإشارة إلى محاسنه ومزاياه، وأيضا زيادة تكون في موضع من المواضع مفيدة، أو سد لخلل أو نقص في بعض المواضع وما يسلم من ذلك أحد. فنقرأ كلامه ونعلق على ما يستدعيه المقام في كل حال. قال رحمه الله: أما بعد، هذه ورقات قليلة. فسر المحلي رحمه الله قول الجويني في الورقات: هذه ورقات، قال قليلة. كلمة قليلة يشير هنا إلى أن الكتاب مختصر، فهو عبارة عن ورقات قليلة. وفعلا كتاب الورقات لا يتجاوز 5 ورقات، ويستطيع المرء أن يحفظه في جلسة واحدة أو على الأكثر 2 جلسات، وحفظه مفيد، فإن الحفظ يطلب إلى جوار الفهم. لا يقولن أحد إن العمدة الفهم، لا، العمدة الحفظ والفهم معا. يمثل الحفظ ما يبقى مع الإنسان وما يسعف الإنسان، ما يسعفه وقت حاجته، ويمثل الفهم الكاشف عن المعاني الموجودة تحت الألفاظ. إذن فأنت تحتاج إلى الألفاظ، فلا بد من الحفظ، ثم تحتاج إلى الكشف عن المعاني التي تشتمل عليها الألفاظ، وهذا تحتاج فيه إلى الفهم. إذن فالحفظ يسعفك، ثم إنك تفهم ما تحت الألفاظ التي حفظتها، فتكون قد حصلت العلم. العلم حفظ وفهم، ومن اقتصر على بعضه حرم من كثير من العلم، سواء اقتصرت على الحفظ أو اقتصرت على الفهم. قال: ورقات قليلة تشتمل على فصول. العلماء يقسمون الكتب إلى أبواب، ثم تحتها فصول، ثم تحتها مسائل، وهكذا. مجموعة من المسائل يسمونها فصل، ومجموعة من الفصول يسمونها باب، وهكذا. وأحيانا يقسمون أقساما، وتحت كل قسم كتبا، وتحت كل كتاب بابا، وتحت كل باب فصولا، وتحت كل فصل مسائل، وهكذا. وهذا لتقريب الترتيب عند الطالب، وعلى أساس هذا يودعون في كل فصل أشياء لها ارتباط ببعضها، بحيث إنها تكمل بعضها بعضا. قال: تشتمل على فصول من أصول الفقه. ما هي أصول الفقه بعبارة سهلة رقيقة؟ أصول الفقه هي القواعد التي على أساسها نستنبط الأحكام الفقهية من الكتاب الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف نتعامل مع القرآن وكيف نتعامل مع السنة إذا أردنا أن نبين حكما شرعيا لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم عن طريق أصول الفقه؟ لأنه يعطينا القواعد، يعطينا الضوابط، يعطينا الوسائل والأدوات التي من خلالها نبحث بحثا صحيحا ونطمئن إلى أن هذا مراد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما خاطبنا خاطبنا بكلام له غايات وله أهداف وليس كلاما لغوا. فإذا أردنا أن نتوصل إلى غايات الكلام وأهدافه فلا بد وأن نعرف الوسيلة إلى ذلك، الوسيلة التي يريدها الله منا. فالله يريد منا في النهاية أشياء تستقر في قلوبنا، وأشياء تجري على ألسنتنا، وأشياء تبرز وتظهر في جوارحنا. هذا هو الدين كله. والذي يختص به علم الفقه هو الأحكام العملية، الأحكام العملية يعني التي تظهر في اللسان وتظهر في الجوارح. فهذه الأحكام العملية الموجودة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الخطاب الذي خاطبنا الله به. إذا قلنا خطاب الله يشمل إيه؟ يشمل ما في القرآن الكريم وما في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن ما في القرآن هو خطاب مباشر، وما في السنة خطاب بواسطة رسول الله، لأن القرآن وحي ولأن السنة أيضا وحي من الله عز وجل. فهنا طريقة العرب في فهم القرآن الكريم وفهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن عربي. قال تعالى بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، تمام. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فالنبي عربي بعث إلى عرب فجاء ليبين لهم باللسان العربي. فعمد العلماء، قصد العلماء أن يبحثوا في القرآن الكريم وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أساس الأدوات التي كان العربي يفهم بها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن العربي كان يفهم الكلام العربي بملكة، بتلقائية، بمجرد معرفته لمعاني اللغة العربية، تمام؟ يبقى إذن هنا ترتب المسألة ترتيبا مثل هذا: أولا خاطبنا الله بكلام عربي، وخاطبنا رسوله بكلام عربي، وأراد منا أن نفهمه على ما فهمه العرب، ففهمه العرب أولا لأنهم كانوا عربا يعرفون لسانه ويعرفون لغته ويعرفون فهم ما فيها. ثم بعد هذا انقرض هؤلاء العرب ودخل عجم خلطوا لغة العرب بأشياء، فاحتجنا نحن إلى أن ندرس اللغة العربية، تمام؟ لكن مش كل إنسان هيتيسر له أنه يدرس اللغة العربية كلها ويفهم على أساسها فأخذ العلماء من فهم العرب، تمام؟ من فهم العرب والضوابط الشرعية، قواعد وأسس، ووضعوها في هذا العلم وسموها أصول الفقه. كده عرفنا ما هو أصول الفقه وما عمل أصول الفقه. نعم. قال: ينتفع به المبتدئ وغيره. المبتدئ غيره هو المتوسط والمنتهي. إذن فعندنا في العلم ثلاث درجات، ثلاث مراحل: المرحلة الأولى هي البداية، والمرحلة الثانية هي التوسط، والمرحلة الثالثة هي النهاية. وهكذا تقسم كل الأشياء إلى ثلاثة مراحل، لأنك إذا كنت لأول مرة تستمع إلى هذا العلم فأنت مبتدئ، وإذا كنت في المرة الثانية فأنت متوسط، وإذا كنت تلم الآن بكل ما في هذا العلم من أشياء فأنت إيه؟ فأنت منتهي. فهذا الكتاب ينفع المبتدئ، لماذا؟ لأنه يعطيه البدايات التي بها يفهم هذا العلم، فهو عبارة عن فصول منه، عبارة عن ورقات قليلة، هكذا ينفع للمبتدئ. طيب ولماذا ينفع المتوسط والمنتهي؟ لأنه يعطيه تذكرة لما درسه قبل ذلك. إذن فهو بالنسبة للمبتدئ علم جديد، وبالنسبة للمتوسط والمنتهي هو إفادة في التذكرة بما درسه قبل ذلك في العلم القديم. وهنا إشارة تربوية إلى أن المنتهي والمتوسط يحتاجان إلى مراجعة العلم، يحتاجان إلى مراجعة العلم، بمعنى إذا كان الإنسان ينسى والإنسان تغيب عنه بعض التفاصيل، فلذلك ينبغي عليه أن يعتني بالإيه؟ أن يعتني بالمراجعة والمذاكرة لما فاته من العلم. ثم بدأ يعرفنا كلمة أصول الفقه التي تشتمل على كلمتين. كلمة أصول الفقه هي عنوان، هي لقب، هي اسم هذا العلم. يتكون من ماذا؟ يتكون من كلمتين. كلمة أصول جمعها مفردها أصل، أصل وأصل وأصل جمعها أصول. وكلمة فقه، كلمة فقه مع كلمة أصول كونت العنوان أصول الفقه. يبقى إذن هذا اسم مركب، اسم إيه؟ مركب. لماذا؟ لأنه ليس كلمة واحدة وإنما هو كلمتان، وكل ما تركب من مفردين أو كلمتين يسميه العلماء مركبا، تمام؟ وربما يكون من أكثر من كلمتين. طيب. إذن فلتعرف أصول الفقه تحتاج إلى أن تعرف كلمة أصول وكلمة فقه. قال فالأصل الذي هو مفرد الأول، الأول اللي هو إيه؟ اللي هو كلمة أصول، كلمة أصول. المفرد منها كلمة أصل. قال ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه إيه؟ غيره، كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض. الشيء يكون له أصل ويكون له أصل ويكون له فرع، كما قال الله تبارك وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ولا ضرب الله مثلا، لا توافقني حتى ولو قلت خطأ، ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشاهد هنا أصلها وفرعها، فجعل الله تبارك وتعالى للشجرة أصلا وفرعا، كما هو الواقع أن الشجرة يكون جذرها في الأرض وتكون وأوراقها وأغصانها في السماء في الأعلى. فالأصل هو الجدار، هو الأساس. طيب والفرع هو المقابل للأصل، المقابل للأصل، ما يبنى على الأصل. إذن فأصبح عندنا أصل وعندنا فرع. الأصل ما يبنى عليه غيره، غيره اللي هو إيه؟ الفرع، ما يبنى عليه الفرع، تمام؟ قال كأصل الجدار أي أساسه، وأصل الشجرة اللي هو إيه؟ الجذع الطرف الثابت في الأرض. لكن هذان المثالان اللذان ذكرهما هما مثال واحد من ناحية المعنى. كيف؟ هو ضرب لنا الآن مثلا معنوية أو مثلا حسية، مثل حسي. لأننا نراه بأعيننا ولأننا نلمسه بأيدينا. فنحن نلمس الآن الجدار الحائط الذي يتكون من أساس هو الأصل ومن إيه فرع وهو الحائط الأعلى، تمام؟ فهذا اسمه إيه؟ فهذا إيه مثال حسي، وكذلك كما نلمسه نراه. إذن اللمس أحد الحواس، والنظر الرؤية البصر أحد الحواس. وكم هي الحواس؟ خمسة: اللمس والبصر والشم والسمع والذوق، تمام؟ هذه الحواس الخمس التي يستعملها الإنسان في أخذ المعلومات. فعرفت أن هذا الجدار محسوس لأنه يرى ويلمس. حينما ألمسه أشعر بنعومة أو خشونة مثلا، هذا علم. حينما أراه أشعر، أعرف لونا معينا، أعرف لونا وأعرف طولا وعرضا وسماكة، فهذا إيه؟ هذا علم، تمام؟ علم عن طريق الحواس الخمس. قال: كأصل الجدار وأصل الشجرة. هذا حسي. طيب أين المعنوي؟ المعنوي، البناء المعنوي. قال: البناء المعنوي، العلماء قالوا البناء المعنوي مثل بناء المسألة على الدليل. مسألة بنيت على الدليل. فمثلا يقولون: النية في الوضوء واجبة. النية في الوضوء واجبة. طيب يقولون: والأصل فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فرتب الغسل اللي هو الوضوء على إيه؟ إرادة القيام إلى الصلاة، وهذه نية، تمام؟ فهذا حاصل إن إيه؟ إن المسألة بنيت على أساس الدليل. بنيت هذا البناء على أساس الدليل. بنيت هذا البناء، نراه، نسمعه، نحسه بأي حس من الحواس. طيب فماذا هو في العقل؟ هو في العقل. يقول: أصول الفقه، يعني الفقه بني على أصول. الفقه هو الأحكام، بنيت على أصول هي الأدلة. أين نرى أو نسمع أو نشم أو نتذوق أو نلمس أن الفقه مبني على أصول وهي الأدلة؟ أن الأحكام مبنية على أصول وهي القرآن الكريم والسنة النبوية مثلا. من أين نعرف هذا؟ هذا بناء عقلي. إذن فالأصل قد يكون عقليا وقد يكون حسيا، قد يكون عقليا وقد يكون حسيا. الحسي مثل هذان المثالان اللذان ضربهما، لأنهما يدركان بالحواس. أصل الجدار أساسه، أصل الشجرة طرفها الثابت في على الأصول، أو بناء الأحكام على المسائل. ولذلك تجدهم في كتب الفقه يقولون: الصلاة واجبة، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ثم يأتون بآية وحديث ويحكون إجماعا على أساس الآية والحديث. هذا بناء عقلي أو معنوي، ليس بناء محسوس. قال: والفرع الذي هو مقابل الأصل. يشير هنا إلى أنه عرفنا الفرع لأنه يقابل الأصل، حتى نتصور الأصل تصورا كاملا، وحتى يتمم المعنى في الكلام، فلكي تفهم الأصل عرفه لك، وأيضا عرف لك عكسه وضده حتى تستوعب الأصل استيعابا كاملا. قال: والفرع ما بني على غيره. بني على غيره. قال: على غيره. بني على غيره. قال: كفروع الشجرة لأصلها. فروع الشجرة بالنسبة لأصلها، الأغصان هي فروع، والأصل الجدار الأساس هو الإيه؟ الأصل. إذن كما قلنا الشجرة تنقسم إلى فروع، هي الأغصان التي ناحية العالي السماء، وأصل وهو الجدار أو الأساس. نعم. قال: وفروع الفقه لأصوله. هنا جاءنا بالإيه؟ جاءنا بمثال معنوي، فقال: فروع الفقه لأصوله. الفروع هي الأحكام والمسائل العملية التي بنيت على الأدلة الكتاب والسنة والإجماع، هذه تسمى الإيه؟ تسمى بناء معنوي، بناء معنوي. وكما يقولون أيضا الولد فرع أبيه، والأب أصل الولد فرع أبيه، والأب أصل أبنائه. ولذلك يقولون في الفقه مثلا نفقة الفروع على الأصول ونفقة الأصول على الفروع، يعني الأب والأم ينفقون على الأولاد، وحين العجز ينفق الأولاد على الأب والأم، ماشي؟ فهنا نفقة أوجبها الشرع، تمام؟ أن الفرع على الأصل والأصل على الفرع. ما الأصل وما الفرع؟ الأصل الأب والأم وإن على جد وجد وهكذا، والأصل والفرع هو الابن والابنة وكذلك الحفيد والحفيدة وإن إيه؟ وإن سفل أو وإن نزل. هذه هي كلمة أصول الجزء الأول من إيه؟ من عنوان هذا العلم، أصول الفقه. الكلمة الثانية كلمة الفقه. قال الذي هو الجزء الثاني، الجزء الثاني من عنوان لغوي الفقه، له معنى لغوي. لماذا يلجأ العلماء إلى تعريف الأشياء أو الكلمات الألفاظ؟ يعرفونها في اللغة، لأن اللغة كما قلنا هي الأساس في فهم الكتاب والسنة، نزل بهما الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم. فلماذا نعرف الشيء في اللغة؟ حتى نعرف مراد الله به، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين. قال وهو الفهم. العرب تطلق كلمة الفقه على الفهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله تبارك وتعالى. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، يعني ما نفهم. وقال الله عز وجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه يعني يفهمه في الدين، يفقهه يعني يفهمه. إذن فالفقه هو الإيه؟ هو الفهم. قال ومعنى شرعي. ما معنى المعنى الشرعي؟ معناه المعنى الاصطلاحي عند العلماء الذين يبحثون في مسائله. فعندنا اصطلاح، والاصطلاح معناه اتفاق طائفة من علماء فن معين، علم معين، على معنى لفظ من الألفاظ. علماء النحو يتفقون على معنى المبتدأ، معنى الخبر، وهكذا علماء البلاغة يتفقون على معنى الحقيقة، على معنى المجاز. علماء الفقه يتفقون على معنى الصلاة، على معنى الحج. علماء الأصول يتفقون على معنى الواجب، يتفقون على معنى الواجب، معنى الحرام. إذن فكل علم من العلوم يتفق على إيه؟ على معنى له. فكذلك علماء الفقه الذين يبحثون في الأحكام الشرعية اصطلحوا، اتفقوا على أن لفظة الفقه لها معنى. هذا المعنى مأخوذ من المعنى اللغوي، مأخوذ من المعنى اللغوي، لا يخرج عنه إلا بشيئين: إما أن يكون بعض المعنى اللغوي، بمعنى أن المعنى اللغوي يدل على معاني كثيرة، ثم يجيء المعنى الاصطلاحي فيأخذ بعض هذه المعاني الكثيرة ولا يأخذها كلها. فقد تطلق الكلمة في لغة العرب على ثلاثة معاني، ثم يأتي العلماء في العلم من العلوم فيختارون معنى واحد. وأحيانا العكس، ليس المعنى الاصطلاحي اللغوي وزيادة. ولنضرب لذلك مثالا. المثال مثلا الدعاء، الدعاء، تمام، هو بمعنى الصلاة في لغة العرب. فإذا سألت العربية ما الصلاة يقول لك الدعاء، ولذلك ورد بها القرآن الكريم ووردت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير معنى. ورد قال الله تبارك وتعالى وصل عليه يعني ادعو له، وورد في في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، يعني أثني عليهم يا ربنا، أدعو أثني عليهم يا ربنا، ارض عنهم يا ربنا. فهذا معناه إيه؟ معنى الصلاة هنا الدعاء. لا، تأتي الصلاة في اللغة دعاء مخصوص، في الشرع دعاء مخصوص. ويقول لك لا، يا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتكبير. فيقولون هي في اللغة الدعاء، لكن في الاصطلاح دعاء مخصوص، دعاء عن طريق أقوال وأفعال. جميل؟ نعم. مثلا في اللغة تجدهم يقولون كلمة الرضاع معناها مص الثدي، الرضاع معناها مص الثدي، يعني أن يلتقم الرضيع ثدي أمه ويمص منه اللبن، هذا الذي يسمونه في اللغة الرضاع. في الاصطلاح يقولوا لا، مش معناها مص الثدي، معناها وصول اللبن من آدمية إلى إيه؟ إلى الطفل. تمام؟ الوصول ده ممكن يكون عن طريق المص، وممكن يكون عن طريق الإيه؟ عن طريق أن تحلب هذه المرأة في إناء، ثم نعطي هذا الإناء للولد فيشرب منه. فإذا صار المعنى هذه المرأة في إناء، ثم نعطي هذا الإناء للولد فيشرب منه. فإذا صار المعنى الآن أوسع من المعنى الإيه؟ اللغوي. معنى اللغوي ضيق، والمعنى الاصطلاحي واسع، وممكن أن يكون متساويان، كما هنا الفقه لغة الفهم. تمام؟ نعم.
في النية كانوا قالوا لغة القصد، قالوا شرعا القصد مقترنا بالفعل.
هذا تقييد. يعني لو قلت مثلا في النية لغة القصد، يعني قصد أي شيء يساوي نية، وقصده بأي حال يساوي نية، وقصده على أي صفة يساوي نية. فجاء الشرعيون وقالوا لا، اللي هم الفقهاء يعني، قالوا لا، إذا كان القصد مقترنا بالفعل فيسمى نية، وإذا كان متأخرا عن الفعل فلا يسمى نية ولكن يسمى عزم، وإذا كان كذا. فهناك حالة واحدة هي التي يسمى فيها في الشرع نية، وأما الحالات الأخرى فتسمى في اللغة ولا تسمى في الشرع. فهذا إيه؟ اسمه تضييق للمعنى اللغوي. وما ضربناه من مثال في مسألة الرضاع توسيع للمعنى الإيه؟ اللغوي. إذن فالمعنى اللغوي ممكن يكون واسع عن المعنى الشرعي، وممكن يكون ضيق عن المعنى الشرعي، أو العكس، بمعنى أن المعنى الشرعي هو اللي وسع أو هو اللي ضيق من الإيه؟ من اللغة. تمام؟ هذا معناه. طب وهنا؟ هنا ضيق، هنا قل فهم أي شيء يساوي فقه، فقهت كذا وكذا وكذا. طب في الشرع؟ لا، في الشرع هو فهم الأحكام الشرعية هو الذي يسمى فقه. هنا ضيق، ضيق، صحيح؟ نعم. قال: ومعنى شرعي، وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها هي الإدراك في ذهنك على أي نحو من الأنحاء، إما أنك متيقن 100% منه فهذا يسمى علم، وإما أنك تظن فيه ظن من 99 إلى 51% يترجح عندك أن هذه المعلومة صحيحة، فهذا يسمونه ظن، وإما أن يكون عندك 50% أن هذه المعلومة صحيحة، 50% أنها خاطئة، فهذا شك، شك، كما تشك أنها صحيحة أيضا تشك أنها غير صحيحة. وإما أنك تعرف المعلومة بنسبة 49% إلى 1%، فهذا يسمى وهم، عندك وهم عن هذه المعلومة. تمام؟ وإما أنك لا تعرف المعلومة أصلا، عندك صفر عن المعلومة، فهذا جهل، المعلومة أصلا عندك صفر عن المعلومة، فهذا جهل. وإما أنك تعرف -1 إلى -100 مثلا عن المعلومة، يعني عندك معلومة مغلوطة، فهذا يسمونه جهل مركب، يسمونه جهل إيه؟ والأول يسمونه جهل بسيط، وسيأتي معنى ذلك. فهنا كلمة المعرفة تطلق على العلم القطعي، الذي توقن أنه حقيقة وتطلق على ما دونه. ولذلك لم يقل العلم بالأحكام الشرعية، لأن العلم معناه أن يكون عندك يقين 100%، وليست كل المسائل الفقهية يكون عندنا فيها إيه؟ يقين 100%. تمام؟ لأنها تعتمد على الاجتهاد. لو تعتمد على خبر ربنا وخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ده هتبقى إيه؟ هتبقى قطعية، يقين يعني 100% علم. كما مثلا قوله تعالى أقم الصلاة، هذا أمر والأمر للوجوب، فنقول العلم هنا إيه؟ الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، الفرائض الخمس واجبة. لو سألت ولد صغير يقول لك بني الإسلام على خمس، ويقول لك منها وإقام الصلاة، إذن فهذا معلوم من الدين بالضرورة. هل يختلف فيه اثنان؟ لا يختلف فيه اثنان. تمام؟ فطالما لا يختلف فيه اثنين يعني معلوم 100%. لا، ليست كل أحكام الفقه هكذا. تمام؟ قال معرفة الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ هي المسائل التي نستنبطها من الشرع، من كتاب ربنا ومن سنة نبينا. طيب ده الأحكام دي كثيرة كما قلنا، منها ما له علاقة بالقلب، ومنه ما له علاقة باللسان، ومنه ما له علاقة بالجوارح وأركان الإنسان. يقول لا، إحنا لا نتكلم عن الأحكام اللي يكون في القلب، أو الأحكام العقلية التي تستنبط من العقل، أو الأحكام التجريبية التي تستنبط مثلا في الطب وفي الحياة وفي التجربة والممارسة. نحن نتكلم عن أحكام معينة، هي الأحكام الشرعية، يعني المأخوذة من الإيه؟ من الشرع، المأخوذة من الشرع. نعم. قال التي طريقها الاجتهاد، لأن احنا عندنا الأحكام الشرعية يمكن أن تأخذها مباشرة، ويمكن أن تأخذها عن طريق الاستنباط والاجتهاد والتفتيش في الأحكام الشرعية. الذي يسمى فقه فقط الأحكام التي نأخذها من الطريق الاجتهاد. إذن فعندنا معلومة سهل الوصول إليها في الفقه، وهي مثلا الصلاة واجبة، وعندنا معلومة أخرى سيضرب لها أمثلة الآن لبعض البحث وبعض التفتيش، وهناك وسائل للوصول إليها متعددة، يعني نصل إليها بواسطة، فهذه التي تسمى الاجتهاد. ما نصل إليه مباشرة يسمى علم قطعي. علم إيه؟ قطعي. علم هذه واحدة، علم يعني يقين، قطعي يعني لا يختلف فيه. طيب والثانية الباقي اسمه علم ظني، علم ظني أو معرفة، يختصرون كلمة علم ظني بكلمة معرفة. معرفة اجتهادية يعني إيه؟ يعني يختلف فيها، الأفهام تختلف فيها، أنت تقول فيها برأي وتبني على أساس دليل، وأنا أقول فيها برأي وأبني على أساس دليل، ومن هنا يأتي في الفقه اختلاف العلماء على أساس الإيه؟ على أساس الفهم. ومن هنا يأتي في الفقه اختلاف العلماء على أساس الإيه؟ على أساس الفهم. قال التي طريقها الاجتهاد. إذن فالأحكام القطعية لا تسمى فقه، صحيح؟ الأحكام القطعية لا تأتي من طريق الاجتهاد، إذن ليست من الفقه. تمام؟ وهذا الراجح من كلام العلماء، أن الأحكام الظنية الخلافية الاجتهادية هي التي تسمى فقه، أما غيرها فلا يسمى إيه؟ لا يسمى فقه. فنحن نفتح الآن كتاب الفقه فنجد فيه الصلاة واجبة، الصيام واجب، والدليل في ذلك القرآن آية كذا، وحديث آية كذا، أحاديث كذا، وكذلك الإجماع. يقول هذا يسمى تتميم للأحكام الفقهية، هذا تتميم للأحكام الفقهية، هذا تكميل فقط لما فيه من مسائل. ولهذا هذه الأحكام الفقهية الاجتهادية هي التي تسمى فقه فقط، أما الظني لا يسمى إيه؟ لا يسمى فقه. وضرب لنا مثالا للأحكام الاجتهادية، قال كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة. هل تجد آية صريحة تقول النية في الوضوء واجبة؟ هل تجد حديثا صحيح صريحا يقول النية في الوضوء واجبة؟ هذا استنبطه العلماء من خلال طريقة اجتهادية فقط، ولكن ليست معلومة مباشرة. من أين استنبطوه؟ يمكن مثلا أن نستنبطه من قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، كما قلنا منذ قليل. فهنا أمر الله بالوضوء حين القيام إلى الصلاة، يعني عند توفر نية الصلاة، تمام؟ فأقول علماء كلمة أعمال هذه هي مفرد، هي جمع ومحلى بالألف واللام، يشمل جميع الأعمال. فإذا كل عمل شرعي معتبر عند الله لا بد فيه من إيه؟ من نية. طب والوضوء عمل أم ليس بعمل؟ عمل شرعي أم ليس بعمل شرعي؟ في هذه الحالة يطلب له النية ولا لا يطلب له النية؟ يبقى مطلوب له النية. هل يستطيع العامي أن يصنع مثل هذا الاستدلال؟ هل يستطيع أن يتوصل إلى هذا الاستنباط؟ هل يستطيع أن ينظر في الآية وفي الحديث ويبني هذه الطريقة حتى يصل إلى هذه النتيجة؟ لا، ولذلك يسميه العلماء اجتهاد. وأما ما يعرفه العامي يسميه قطعي. أول ما يسمع وأقيم الصلاة يمكن أن الصلاة واجبة، تمام، لكنه لا يستطيع أن يستنبط مثل هذه الاستنباطات التي قلناها في الوضوء وأن النية فيه واجبة، فيه واجبة. ولذلك هذا طريقه الاجتهاد، هذا طريقه إيه؟ الاجتهاد. قال وأن الوتر مندوب. كيف عرفنا أن الوتر مندوب؟ إذا سمع العامي قول الله تبارك وتعالى أقم الصلاة وأقيموا الصلاة، لا شك أن الوتر من الصلاة، إذن هو واقف، الوتر واقف. وأيضا لو سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا، يا أهل القرآن أوتروا، هذا واجب. إذن فصار الوتر واجبا مؤكدا عنده، علم أن الوتر واجب. إلا أن العلماء يفتشون ويبحثون في كافة الأدلة الشرعية فيأتون بالقرآن ويستقرؤونه ويأتون بالسنة ويتتبعونها حتى يصلون إلى حكم شرعي في هذه المسألة. فوجدوا مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي سأل فيه ضمام بن ثعلبة النبي أرأيت إن صليت الصلوات الخمس، هل علي إن صليت الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فعلمنا هنا أن ما عدا الصلوات الخمس سنة تطوع، ولا يفترض علينا إلا الصلوات الخمس. إذن الوتر هل هو واجب ولا مندوب؟ مندوب. مندوب ما معنى كلمة مندوب؟ يعني يستحب، إن أتى به فبها ونعمت له ثواب، وإن لم يأتي به فلا إيه؟ فلا ثواب له، فلا ثواب له، تمام. يبقى إذن هنا عرفنا أن الوتر مندوب بطريقة مباشرة أو بطريقة اجتهادية؟ بطريقة اجتهادية. إذن هذا فقه. ثم قال وأن النية من الليل شرط في صوم رمضان. لا نجد آية تقول هذا، ولا نجد حديثا يقول هذا، ولا يوجد ما يعارضه، وهكذا. قال وأن الزكاة واجبة في مال الصبي غير واجبة في الحلي المباح. هناك فرق بين الزكاة في مال الصبي والحلي المرأة. حلي ذهب المرأة تلبسه ومع ذلك لا يوجد فيه دليل. طيب والصبي يملك مالا ومع ذلك يجب فيه إيه؟ يجب فيه زكاة، يجب فيه إيه؟ زكاة. المال يملكه الصبي ومع ذلك تجب فيه زكاة. فإذن فهذه المسائل كلها نتوصل إليها عن طريق الإيه؟ عن طريق الفقه. قال وأن القتل بمثقل يوجب القصاص. ما معنى القتل بمثقل؟ بحجر، لأن الشرع ورد فيه النص في القتل بمحدد بالسيف، فهذا في القصاص. فهل مثله القتل بمثقل؟ هنا تدخل مسألة القياس، تمام، والعلماء يتكلمون فيها. فهذه المسألة لم ينص عليها في الشرع، كذلك كل المسائل الماضية لم ينص عليها في الإيه؟ في الشرع. قال ونحو ذلك من مسائل الخلاف، يعني من مسائل الاجتهاد، من مسائل التي يقع فيها التنازع بين العلماء لأنها ليست فيها دليل مباشر. إذن الذي يبحثه الفقهاء ها ما ليس فيه دليل مباشر. قال بخلاف ما ليس طريقه لاجتهاد، كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبة وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية. فالصلوات الخمس علمنا أنها ها واجبة، خمس صلوات افترضهن الله على العبد في اليوم والليلة، كلام واضح لا يحتاج إلى اجتهاد. كذلك الزنا محرم، يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، ويذكر فيها الزنا. إذن فهنا معلوم إيه؟ إنها إيه؟ معلوم بالضرورة أنه حرام. قال ونحو ذلك اللي هو ما أتى بذلك اللي هو ما أتى بطريق المباشر وأعطانا علما قطعيا. قال من المسائل القطعية، ما معنى قطعية؟ يعني التي يجزم الإنسان بحكمها فور سماعها ولا يحتاج إلى الاستدلال عليها بدليل. قال فلا يسمى فقها، وإنما هو إيه؟ وإنما هو علم وليس فقه. إذن الفقه هنا خاص بإيه؟ خاص بالمسائل الظنية الاجتهادية. قال فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن، المعرفة اللي هي في تعريف إيه؟ في تعريف كلمة فقه معرفة الأحكام، إذن هي إيه؟ العلم الظني بالأحكام، هذا معناه العلم الظني بالأحكام. ما هي الأحكام وما معانيها وما أقسامها؟ هذا ما إن شاء الله نقف عليه في اللقاء القادم، وفي هذا القدر كفاية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يسر.